نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها بساطة الإيمان. إن القصة تشارلي كوستا على استعداد لأن ينضم إلينا بعد لحظات ليقدم لنا موضوعا جديدا تحت عنوان تحذيرات بسيطة لكن جادة من أجل أوقات صعبة. لذا نرجو أن تصغوا إلى ما سيقوله في هذه الحلقة بكل انتباه لكي تجنوا مما سوف تسمعونه الفائدة المرجوة.
لكن أتعلم يا صديقي أنه بسبب اختيارك للباب الواسع أنت تسير في طريق قطع رأسك؟ أنت تمشي نحو المقصلة؟ أنت ترتكب بحق نفسك جريمة انتحار عقلانية؟
يضع أمامنا المسيح في الأصحاح السابع من إنجيل متى طريقين على كل إنسان أن يختار أحدهما. وفي هذا السياق دعونا نصغي إلى ما سيقوله لنا القصة تشارلي كوستا في الجزء الأول من حلقة عنوانها تحذيرات بسيطة لكن جادة من أجل أوقات صعبة، ونرى ما عنده من أجوبة وإرشادات حول هذا الموضوع ضمن سلسلة بساطة الإيمان.
ها قد وصلنا مستمعي الكرام في دراستنا إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى ابتداء بالآية 13 لغاية الآية 23. يقول الرب يسوع: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. فإذا من ثمارهم تعرفونهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، ذهبوا عني يا فاعلي الإثم. آمين. أحبائي، ما من عظة تناولها الوعاظ والمعلمون كالموعظة على الجبل، فهي تحتوي على كل مقومات العظمة والكبر والبصيرة والمتعة والتشويق. إنها عميقة وفي الوقت عينه بسيطة. إنها خالدة لا تموت، وصادقة وأصيلة وموثوقة. فمهما تغيرت الأجيال وتبدلت، فإن هذه الموعظة تبقى ملائمة ومناسبة في كل مكان وزمان. وأنا متأكد أن المستمعين الأصليين الذين افترشوا التراب جلسوا على سفح التلة من دون أن يسمحوا لأحد أن يقاطع أفكارهم، مع العلم أن المسيح انتقل من فكرة إلى فكرة ومن مقطع إلى مقطع، معلما أولئك الذين أحبهم عن الملكوت الحي. فكل مقطع كان وثيق الصلة بالفكرة المقصودة. إنها لعظة تحمل الكلمات الجريئة، وفي الوقت عينه تحمل ما يجعلها تفرض على سامعيها فرضا. ففيما تقرأ مستمعي كلمات العظة تشعر وكأنك فراشة تندفع نحو النار، فاللهب والنور يجذبانك على الرغم من شعورك بحروق إشعاعات الحق المنبثقة من الكلمات. إنها كلمات تتناول الحياة الداخلية والباطنية. ألا نسير في طريق لا نعرف نهايته ولا إلى أين يفضي بنا؟ ألا نقدم على فعل أشياء لا قيمة ولا اعتبار لها إن قسناها على الأبدية؟ لذلك من المبهج أن نعود إلى ما هو باق عبر الأجيال، إلى ما هو سرمدي وأبدي، إلى كلمة الله نفسها. فخلال تحركاتنا الكثيرة وإنجازنا للأعمال، خلال انتقالنا من هنا إلى هناك، خلال تناولنا الأطعمة المتعددة، خلال مزاولتنا للأمور الحياتية المتغيرة والمتبدلة، تبقى كلمة إلهنا الكلمة الثابتة والراسخة من غير ريب. إنها الكلمة الوحيدة التي تكشف الأمور على حقيقتها، وهي وحدها لها حق الإدانة والحكم. إنها توبخنا وتريحنا وترشدنا وتهدينا، ولا شيء مثلها، لا شيء مثل كتاب الله. لقد تأملنا في حلقات سابقة في الأصحاح الخامس عندما تناول المسيح أمر الرياء، فالرياء هو كمن يضع على وجهه قناعا، فالناس يرون القناع الذي يخفي وراءه ما هو مغاير تماما، ويقول يسوع: احملوا شخصية عميقة في ذواتكم. فالمطوبون هم أولئك المساكين بالروح الذين يئنون في الصميم، الحزانة أولئك الودعاء والجياع والعطاش إلى البر. إنها تخص الرحماء وأنقياء القلب والذين يصنعون سلاما. إن الطوباوات هي لأولئك الذين طردوا وعيروا وقيل عليهم كل كلمة شريرة من أجلي، أي من أجل المسيح. عيشوا مميزين، كونوا ملحا ونورا، خضوا الملح جيدا ولمعوا النور لكي يشع في الظلمات الحالكة. تخلصوا تماما من الرياء، أخرجوا الرياء من قلوبكم. لكن عندما يصل المسيح في كلامه إلى الأصحاح السادس، يبدو أنه يركز على الإنجاز، وكأن به يقول نزولا إلى التطبيق: فلا تظهروا للناس عكس ما أنتم عليه، لا تتظاهروا بالتقوى لكي تؤثروا في من حولكم. فالآية الأولى تضع المبدأ الصحيح، يقول: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. الآية الخامسة تقول: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. الآية السادسة عشرة تقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وبكلام آخر تابعوا معي الآية السابعة عشرة، حيث يقول الرب يسوع: وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك. بكلام آخر أحبائي، عش بعيدا عن الرياء. وماذا عندما نصل إلى الحياة العملية؟ يقول المسيح ما معناه: لا تعيشوا على حافة الرعب مذعورين ومشتتين، اخدموا سيدا واحدا. وخلاصة الأمر نجده في الآية 24، يقول: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. ثم ينتقل المسيح في الأصحاح 7 إلى تحديد الأمور على نحو واضح وجلي، فكأن به يقول في الآيات 5 الأولى: هيا بنا نحو التسامح، فاقتلع أولا الخشبة التي في عينك قبل أن تحاول أن تتعامل مع القذات التي في عين أخيك. توقف عن إدانة الآخرين، فالخشبة التي في عينك مستمعي كبيرة لدرجة أنك لا تملك القدرة ولا الوقت ولا الحق أن تتعامل مع القذات التي في عين أخيك. تقول الآية 5: أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. أما وقد وصلنا إلى الجزء الأخير من الأصحاح، نسمع المسيح يقول لنا: هيا معا نحو التعهد. تقول الآية 6: لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير، ابقوا في حالة صلاة. الآية 7 لغاية الآية 11: اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. ثم يصل في الآية 12 إلى القاعدة الذهبية التي تقول: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. أتعرف لماذا مستمعي الكريم؟ لأن هذا هو الناموس والأنبياء. لكن هل توقف المسيح عند هذه الكلمات وهو المعلم الصالح؟ هل قدم التعاليم السامية وتركنا في منتصف الطريق؟ هل طرح أمامنا النظريات ورحل؟ أتصور المسيح يطوي الآن درج العهد القديم ليضعه جانبا وينظر في عيون مستمعيه ويقول لهم: لن أكمل التعليم بعد الآن، أريد أن أريكم كيف التطبيق والعمل، فما سمعتموه من حق يكفي، لأنه جاء وقت العمل والتطبيق. وهكذا بدأ المسيح يقود الناس نحو التعهد الفعلي، ابتداء بالآية 13 نزولا إلى نهاية العظة. وقد نلاحظ أنه توقف عن التعليم ليدخل في صميم حياة الإنسان المعيشة، وكأن به يحثنا على تطبيق ما كنا نظن أنه لا يطبق. مستمعي الكرام، أصارحكم القول إنه خلال خدمة المتواضعة طيلة سنين عديدة كان من الممتع بالنسبة إلي دراسة كلمة الله وتعليمها، لكن الأجمل كان عندما كنت أقدم ما يدعم تطبيقها في حياتي وحياة الآخرين. هذا ما فعله المسيح في موعظته على الجبل، فبعد أن قدم التعاليم السامية والرفيعة يقفز قفزة تبقي مستمعيه في وضع يسمح لهم بطلب المزيد لحياة معيشة، وكأن بهم يفكرون: وماذا بعد؟ كيف لنا تطبيق ما نسمعه؟ نحن لا نعرف الوسيلة، نحن نحتاج ليس إلى تعديل بسيط، بل إلى تحويل جذري وجوهري في دواخلنا. أحبائي، إن المسيح يدعونا إلى تحول شامل وأساسي، فالمظاهر الخارجية قلما تهمه، لأنه ينظر إلى القلب، إلى الجوهر، إلى الكيان الداخلي. فعندما يصل إلى التطبيق يذهب بنا إلى العمق، إلى قلب الحياة، إلى النواة الداخلية، إلى الخلية الأساسية، ويقول: إن الخطأ ينبع من هنا، من الداخل من القلب. لاحظوا كيف يقدم المسيح 4 قرائن اختيارية، فهو يعرض أمامنا أولاً طريقين يبدآن ببابين، ثم يقدم لاحقاً شجرتين يتبعهما في الآيات من 21 لغاية 23 طلبان ينبعان من مكانين مختلفين. فالمسيح يضع أمامنا في هذا المقطع أمرين لا ثالث لهما، وبذلك يقطع علينا أمر الارتياب. الآية 13: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. إذن هناك باب واسع وباب ضيق، والمسيح يأمرنا على نحو لا يقبل الشك بأن ندخل من الباب الضيق. ادخلوا من الباب الضيق، لاحظوا التباين: باب ضيق وباب واسع، طريق كرب وطريق رحب. كثيرون يدخلون وقليلون يجدون. واحد يدخله أناس كثيرون، وآخر أناس قليلون هم الذين يجدونه. ولاحظوا التباين في المصير: باب يؤدي إلى الهلاك وآخر يؤدي إلى الحياة الأبدية. ولو فكرنا من نظرة منطقية بهذه الأمور لوجدنا أن الباب الواسع جذاب وأخاذ وفاتن لدرجة أن كثيرين يدخلونه، من أجل ذلك يختاره العقلانيون والذين يتأثرون بالحكمة البشرية. فلا ضرر من كوننا عقلانيين ومفكرين وحكماء، لكن الضرر والتطرف يبدأان عندما نسمح للعقلانية أن تقود حياتنا. هذا ما اعترف به C.S. لويس في سيرته الذاتية مفاجأ بالفرح، فإذ يعود إلى أيام الدراسة عندما كان في 13 من عمره يقول: كنت أتغير بسرعة، فأؤمن بما أشعر به وما يفرجني ويريحني، فكنت أعبر من ظهيرة الظلم والاستبداد الإلهامي إلى أمسية هادئة من شفق الأفكار السامية، حيث لا يوجد ما يطاع، لا يوجد ما أؤمن به ما عدا ما هو مريح ومثير. هذا هو سبيل الطريق الرحب والفسيح والباب الواسع. إنه مثير، إنه مريح، إنه أكثر رفاهية. لكن أتعلم يا صديقي أنه بسبب اختيارك للباب الواسع أنت تسير في طريق قطع رأسك، أنت تمشي نحو المقصلة، أنت ترتكب بحق نفسك جريمة انتحار عقلانية. لكن لا تنسى ما جاء في سفر الأمثال الأصحاح 14 الآية 12: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. ربما يبدو لك الطريق الكرب طريقا يؤدي إلى العذاب والموت والدمار، فما دامت بدايته كربة فكيف تكون نهايته؟ لكن ليس كل ما يظهر للإنسان مستقيما في البداية هو بالحق مستقيما، لا تنسى ذلك مستمعي، أرجو ذلك من كل قلبي. وفي عرض بسيط للمعاني فيما يخص كلمتي الباب والطريق، دعونا ننتقل من إنجيل متى إلى الإنجيل بحسب البشير يوحنا الأصحاح 10 الآية 9. إن الأسلوب هنا هو أسلوب مغاير للذي استخدمه متى، فالكاتب ليس نفسه، فيما المتكلم هو يسوع في كلا المرجعين. إذن يوحنا الأصحاح 10 الآية 9: أنا هو الباب. والكلمة باب هنا تبدأ بأل التعريف، إذن أنا هو الباب وليس بابا من بين أبواب كثيرة. أنا لست بابا من بين 4 أبواب أو 5، أنا هو الباب الوحيد. إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. لنكمل بالآية العاشرة أيضا: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وأما أنا لكوني الباب الوحيد، فكل من يدخل بي ستكون له حياة وحياة أفضل. يوحنا الأصحاح الرابع عشر الآية السادسة، والكلام هنا موجه إلى توما. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. لأنه يوجد إله واحد وطريق واحد يستطيع أن يختاره الإنسان لكي يصل إلى الله، وهو الإنسان يسوع المسيح. عودا إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى، واسمحوا لي بتلخيص الفكرة برمتها. وفق ما قصده المسيح في هذا المقطع، هناك طريقان فقط: واحد يصعب اكتشافه والآخر يسهل إيجاده، واحد كرب والآخر رحب، بابان فقط لا ثالث لهما. هذا يقودني إلى الفكرة الثانية: هذان الطريقان لا يمكن سلوكهما إلا بواسطة بابين فقط، واحد ضيق والآخر واسع. ثالثا، هناك صنفان من الناس فقط: الكثيرون والقليلون، وكلاهما يصيلان إلى مصير مناقض للآخر، واحد نهايته الهلاك والآخر نهايته الحياة الأبدية مع الله. ألا ترون أن هذا الكلام لا يجد استحسانا في أيامنا هذه؟ إن الحق الكتابي مرفوض، وتعليم المسيح مهاجم على نحو شديد. إن التعليم عن الصليب مستهجن، وخصوصا بالنسبة للذين يظنون أنه باستطاعتهم السير قدما بقواهم الذاتية وبمعزل عن الله. ربما أنت تؤمن بالمسيح مستمع الكريم، وأنت تؤمن بالأعمال الصالحة نتيجة الإيمان، لكن هل دخلت من الباب الوحيد الأوحد الذي هو المسيح يسوع؟ فالطريق الوحيد التي تؤدي إلى الحياة الأبدية والتي تصل الأرض بالسماء هي بدخولك من الباب الوحيد يسوع المسيح، وذلك من خلال قبولك لموته الكفاري ودمه المسفوك عنك في الجلجثة لمحو كل خطاياك وذنوبك. صدقني مستمعي، لا توجد مادة أخرى تستطيع أن تطهرك إلى التمام إلا دم المسيح، فلا وسيط آخر ولا شفيع آخر يستطيع أن يقربك من الله إلا الإنسان يسوع المسيح، الذي صار لنا من الله وسيطا وشفيعا أبديا. إن هذه الآيات في إنجيل متى لا تعرض لنا بديلا ثالثا، فمن يدوس أرض الخيار الثالث يخطو في عالم المتاهات الذي لا حدود له. إنهم من دون شك يضيعون في العدم، لأنه لا يوجد بعد الموت فرصة أخرى. لا يمكنك إذاك أن تقول مستمعي مثل هذه الكلمات: انتظر، لقد غيرت رأيي، فكرت في الموضوع الآن، انتظر. ويا لها من صرخة فارغة وعقيمة، ويا له من عويل صداه الأبدية كلها. وصدقني، إن جهنم مليئة بمثل تلك الصرخات. يقول يسوع: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. والسؤال طبعا: هل وجدته مستمعي؟ لاحظ مستمعي، تستطيع أن تجد الطريق الواسع بسهولة، فكثيرون يدخلونه من دون عناء البحث أو التفتيش، لكن عليك لكي تدخل من الباب الضيق أن تجد في البحث عنه لكي تجده. ربما قرأ بعضكم كتاب سياحة المسيحي لجون بانيان، وكيف أن كثيرين كانوا يشيرون إلى الباب الواسع، فيما كان المسيحي يبحث عن الباب الحقيقي الذي ينتهي بالحياة. كثيرون أيضا وجدوا الباب الضيق، لكنهم تحولوا عنه فيما دخله المسيحي على الرغم من ضيقه وكربه ووعورته وأخطاره وما يحدق به من مصاعب. لكن المشهد الأجمل عندما رأى المدينة السماوية والصليب مرتفعا والقبر الفارغ، فهوى إذ ذاك الحمل الذي تشبث فوق كاهله سنوات طويلة وتدحرج أرضا لينزل في هوة عميقة، فطفر فرحا وقال بقلب يفيض بنشوة الفرح: بأحزانه أراحني وبموته أحياني. وهكذا وقف حينا يتأمل ويتعجب كيف أن منظر الصليب قد أراحه من حمله، وظل يتفرس في الصليب مرة بعد الأخرى حتى فاضت ينابيع عينيه وسالت الدموع من على وجنتيه، ومضى يرنم قائلا: بحثت عن الراحة وتعبت في التنقيب فلم أجدها إلا بجانب الصليب، حمل الثقيل خف وقلبي استراح، وبدل الهموم حلت بي الأفراح، أنت هو الرفيق ونعم الإله.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة تحت عنوان: تحذيرات بسيطة لكن جادة من أجل أوقات صعبة. وقد طرح أمامنا القصد شارلي كوستا في حديثه كلمات الرب يسوع المسيح نفسه في الموعظة على الجبل بحسب ما وردت في الأصحاح السابع من إنجيل متى. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى، إذ لا زال لدى مكلمنا الكثير ليقوله حول هذا الموضوع. كما نرجو ألا تترددوا بالكتابة إلينا طارحين ما تتعرضون له من ضغوطات وصعاب وتجارب في حياتكم الروحية، لأننا مستعدون لأن نجيبكم في ضوء ما جاء من كلمة الله. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم ويرافقكم بعنايته.